بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في الكثير من الأحاديث التي يثيرها الغربيون ولا سيما المستشرقون ضد الإسلام ليقارنوا بين النبي محمد صلى الله عليه وآله والسيد المسيح، أو يقارنوا بين الإسلام والنصرانية، بأن الإسلام قد انتشر بالسيف بحيث أنه أجبر الناس على الانتماء إليه وعلى الالتزام به، ويستشهدون بالفتوحات التي قام بها المسلمون سواء في عصر الخلفاء الراشدين كما يسمونهم، أو في عصر أمية أو بني العباس، حيث أنهم استطاعوا أن يفرضوا الإسلام على الناس، بينما يقولون أن السيد المسيح عليه السلام انطلق في دعوته إلى الله بالمحبة وبالوسائل الإنسانية السلمية، وتحمل الاضطهاد من بني إسرائيل بسبب ذلك، وهذا هو الذي ساعد في انتشار المسيحية من خلال تلاميذ السيد المسيح وهم الحواريون ومن جاء بعدهم، عندما قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ولكننا عندما ندرس المسألة نجد أنهم مخطئون في هذه التهمة للإسلام، لأن القرآن الكريم يؤكد أن الدعوة إلى الإسلام لابد أن تنطلق من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأنه لابد أن تنطلق من خلال اقتناع الناس بهذا الدين من خلال حريتهم الفكرية، وهذا ما جاء في قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقول الله لرسوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وفي قوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ونحن أيضا نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله عندما حارب كانت حربه حربا دفاعية، ضد قريش التي أثارت الحرب عليه، فكانت تنقله من حرب إلى حرب من خلال عدوانها عليه. وكان النبي صلى الله عليه وآله ينطلق في حواره مع الآخرين بكلمات الطيبة والأسلوب الطيب بواسطة الرفق واللين. وروي عنه أنه قال: إن الرفق ما وضع على شيء إلا زانه، ولا رفع عن شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أما الفتوحات فقد انطلقت من أجل الانفتاح على الناس بالدعوة، لأن الإسلام أراد أن يبلغ رسالته للناس كافة، وأن يدخل معهم في حركة ثقافية ترتكز على الجدال بالتي هي أحسن، والدفع بالتي هي أحسن. ونحن في الوقت الذي لا نجد شرعية لكثير من هؤلاء الخلفاء من بني أمية وبني العباس، لكن المسألة لا تتصل بالخليفة، بل كانت تتصل بالمسلمين الذين كانوا يقاتلون من أجل أن يأخذ الإسلام حريته في الوصول إلى الآخرين. وكان جيش الإسلام يدعو الناس إلى الإسلام، فإذا حاربوه دافع عن نفسه وعن دينه. لذلك نحن نرى كدليل على ذلك أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان في زمان خلافة بني أمية الذين اعتدوا على أبيه وعلى إخوته وعلى أهل بيته وأصحابه وأساءوا إليه، كان يدعو إلى أهل الثغور. في الصحيفة السجادية عندنا دعاؤه لأهل الثغور، يعني للمقاتلين الذين يعني يحرسون ثغور الدولة الإسلامية، وينطلقون أيضا من أجل حماية الإسلام، مما يدل على أن الأئمة كانوا راضين على هذه الفتوحات، والتي لم تكن فتوحات معصومة، بل ربما كانوا قد يخطئون في بعض التصرفات وفي بعض الأعمال. ومع ذلك نحن نقرأ في تصريح بعض مفكرين من الغربيين عندما يتحدث عن فتوحات الإسلام التي يعتبرها فتوحات عربية، كل ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب، يعني من المسلمين، لأنهم كانوا عندما ينطلقون إلى أي بلد من البلدان التي يفتحونها كانوا ينطلقون بالوسائل السلمية الحضارية، وعندما احتلوا أسبانيا التي كانت تعرف عند المسلمين بالأندلس نشروا الحضارة فيها واستطاعوا أن ينقلوا هذه الحضارة الإسلامية إلى الغرب الذي بدأ يأخذ بأسباب المعرفة من خلال التجربة التي هي أحد المصدرين في الثقافة الإسلامية، إلى مصدر الأول التأمل الذي كانت تأخذ به أوروبا، والمصدر الثاني التجربة الذي اكتشفها الإسلام وجاء بها القرآن. ولذلك قرأنا في كتاب لمحات في تاريخ العالم للبانديت نهرو رئيس وزراء الهند وكان مثقفا، يقول أن الحضارة الإسلامية هي أم الحضارات الحديثة، يعني بحيث أن الحضارة الحديثة في أوروبا انطلقت من رحم الثقافة الإسلامية. لذلك لم ينطلق الإسلام في قتاله انطلاقة عدوانية، بل كان القتال الإسلامي قتالا دفاعيا وقتالا وقائيا. نحن نقرأ مثلا في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني إذا كان هناك من يقاتلونكم فيجوز لكم أن تدافعوا عن أنفسكم ولا تعتدوا، ولا يزالون يقاتلونكم، وهذا كان يتمثل في المشركين الذين تقودهم قريش، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني كانوا يضغطون على المسلمين ويقاتلون المسلمين من أجل أن يردوهم عن الإسلام. وهكذا ونقرأ أيضا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالقتال في سبيل الله في سبيل المستضعفين الذين اضطهدوا في مكة وقتل بعضهم وشرد البعض الآخر واعتدي على البعض الآخر. فشرعية القتال هو الدفاع عن هؤلاء المستضعفين حتى يأخذوا حريتهم وحتى يعيشوا إنسانيتهم. ثم ركز المسألة مبدأ القتال، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وسبيل الله هو كل هدف يرضاه الله ويحبه مما يخدم الإنسان، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل المستكبرين والمتجبرين والظالمين. فقاتلوا أولياء الشيطان وهم الذين يثيرون المشاكل في حياة الناس ويدفعونهم إلى السقوط الإنساني. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأيضا نقرأ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني لا يفتنون عن دينهم، لا يضغطون عليهم لترك دينهم، ويكون الدين كله لله حتى يعبد الله في الأرض ولا يعبد غيره من الأوثان والأصنام. وهكذا نجد: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني هذا عندما يتم العهد بين الإسلام وبين الآخرين، ويحاولون أن تشعر القيادة الإسلامية بأن هؤلاء سوف يخونون وسوف ينقضون العهد، فيمكن من الناحية الوقائية يمكن أن يقاتلون. فالقتال في الإسلام هو قتال دفاعي وقتال وقائي وليس عدوانيا. ولذلك تكرر في قوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فيعني تبقى شرعية القتال مقتصرة على هذا الجانب. فلقضية أن الإسلام انتشر بالسيف، هذه تهمة ظالمة وغير واقعية، خصوصا أنه إحنا نشوف بعض البلدان التي لم يدخلها الفتح الإسلامي، مثل أندونيسيا. أندونيسيا تعتبر أكبر بلد إسلامي وفيها 400 مليون مسلم، لم يدخلها تدخلها الفتوحات، وإنما دخل الناس في الإسلام انطلاقا من التجار المسلمين الذين كانوا يذهبون إلى هذه البلد ويقومون بمهمة الدعوة. وهكذا ماليزيا، كثير من البلدان لم تدخل في الإسلام بواسطة الحرب وواسطة السيف، وإنما من خلال العلماء أو من خلال التجار الذين كانوا يتحسسون المسؤولية ويقومون بإفهام الناس بالإسلام الذي ينتمون إليه والذي يلتزمونه. هذا جانب. الجانب الثاني الذي نريد أن نؤكد عليه، وهو كيف نتعامل مع الناس الذين يختلفون معنا في الدين أو يختلفون معنا في السياسة. في هناك آيتان تحددان علاقة المسلمين بالآخرين في مسألة الانفتاح عليهم والابتعاد عنهم، وذلك فيما ورد في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما معنى هذه الآية؟ يقول: إذا كان فئة من الناس لا تلتقي معكم في انتماء إلى دينكم، بل كانت تؤمن بدين آخر أو باتجاه آخر، فهؤلاء إذا كانوا لم يقاتلوكم في الدين، يعني لم يضغطوا عليكم في دينكم بحيث يحاربونكم لأنكم مسلمون، أو أنكم يضغطون عليكم لأنكم مسلمون بحيث أنه يحاولون يعني الاعتداء عليكم في دينكم، إذا لم يفعلوا ذلك بل كانوا مسالمين، ولم يخرجوكم من دياركم، يعني ما اعتدوا عليكم بتشريدكم من دياركم وإبعادكم عنها، بل كانوا مسالمين، مسالمين معكم في علاقاتهم بكم مع اختلافكم معهم في الدين، فلم يقاتلوكم في دينكم ولم يخرجوكم من دياركم. هؤلاء كيف التعامل معهم، مع الناس المسالمين من غير المسلمين؟ أن تبروهم، يعني الله ما ينهاكم عن أن تحسنوا إليهم، البر هو الإحسان، وتقسطوا إليهم، يعني القسط هو العدل، يعني وتعدلوا بينهم بحيث لا تأخذون حقوقهم بل تعطون لكل إنسان منهم حقه، إن الله يحب المقسطين. هذه قاعدة عامة، أن المسلمين عندما يعيشون في أي بلد، أفضل بالغرب بالشرق، وكان أهل هذا البلد مسالمين ليسوا محاربين ولا معتدين، فعلى المسلمين أن يحسنوا إليهم بكل ما لكلمة الإحسان من معنى، وأن يعدلوا بينهم لأن الله يأمر بالعدل والإحسان. من هم الذين ينهانا الله عنهم؟ وعلى هالأساس، بعد نجي للآية الثانية، على هالأساس نحن لا نجوز للمسلمين أن يعتدوا على أموال الكافرين المسالمين غير المحاربين. لأنه في بعض الناس مع كل أسف يعطونهم فتاوى أنه كل كافر ماله حلال، ولذا بعض الناس بيروح يستقرض مثلا من بنك معين ويفركها ويجي لهون ومعتمد أنه ما حد هذا. أو بعض الناس مثلا عنده مثلا عقد مع شركة تأمين، فهو يروح يكسر سيارته أو يحرق محله ويتقدم إلى شركة التأمين ويقول والله في بعض الناس حرقوا لي محلي أو كذا حتى يأخذ التعويض. هذا كله حرام، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينهانا إذا كانوا هؤلاء مسالمين وما بيعتدوا علينا، ونعيش معهم ويعيشوا معنا بشكل بسلام، حتى لو كانت حكومتهم حكومة ظالمة، لكن الشعب شعب يتعامل بشكل طبيعي معنا. ففي هالحال احنا بيجوز ان نعتدي على اموالهم من ناحية شرعية، ولذلك هنختلف مع الفتاوى التي تحلل اموال غير المسلمين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، الذين يقاتلونكم من خلال إسلامكم بحيث يحاولون أن يعتدوا على الإسلام ويعتدوا عليكم لأنكم مسلمون. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، مثل ما نلاحظ هذه المسألة في اليهود الذين احتلوا فلسطين بتغطية سياسية وعسكرية من الغرب، سواء في الدرجة الأولى من بريطانيا والدرجة الثانية من فرنسا والدرجة الثالثة الكبرى من أمريكا. يعني اليهود أخرجوا الفلسطينيين من ديارهم، وحتى يمكن أن نقول الذين يحتلون البلدان ويشردوا يخلقون فيها أجواء تجعل الناس يهاجرون من بلادهم لأنه لا يجدون فيها الأمن والاستقرار والطمأنينة والحياة الكريمة، وظاهروا على إخراجكم، يعني ساعدوا على إخراجكم، وهذا يشمل الحكومات الغربية، الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية والحكومة الأمريكية وكل من ساعد على تشريد الفلسطينيين أو تشريد العراقيين أو تشريد أي بلد وهكذا، وساعدوا وظاهروا على إخراجكم، يعني ساعدوا على إخراجكم من دياركم، فأن تولوهم ما يجوز لكم أن تكون هناك موالاة بينكم وبينهم، ومن يتولهم يعني الذي يخلص إليهم ويتعامل معهم بشكل كأصدقاء أو كحلفاء فأولئك هم الظالمون الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون دينهم ويظلمون أمتهم. فإذن الإسلام يفرق بين الشعوب المسالمة وبين الشعوب المحاربة، ولذلك لابد إذا كانت الشعوب والحكومات مسالمة فعلينا أن نحسن إليهم ونعدل فيهم، وإذا كانت محاربة فإن علينا أن لا نتولاهم بل أن نواجههم مواجهة العدو لعدوه، لأنهم قاتلونا في ديننا وأخرجونا من ديارنا وساعدوا على إخراجنا من ديارنا في هذا المجال. وهذا ما يركز القاعدة الإسلامية في العلاقات مع الحكومات الأخرى والشعوب الأخرى، ولذلك لابد أن نحدد العلاقات بيننا وبين الآخرين على هذا الأساس. ولذلك فنحن عندما نقف موقفا مضادا من الإدارة الأمريكية أو من كل الإدارات الأمريكية باعتبار أن الإدارات الأمريكية تعيش عقدة ضد الإسلام وضد المسلمين، يعني أنا أحد كبار مسؤولي الجامعة العربية عندما زارني قال لي بأني في دراستي لأمريكا رأيت أن أمريكا تريد تدمير الإسلام، ولذلك فإن الذين يعملون على التحالف مع أمريكا أو على الصداقة مع أمريكا أو على تمويل المشاريع الأمريكية هؤلاء يعتبرون أنهم يشاركون في تدمير الإسلام. لذلك الإسلام هو دين السلام، ولذلك احنا تحية الإسلام هي السلام، عندما تلتقي بإنسان تقول له السلام عليكم، يعني بمعنى أن العلاقة بيني وبينك ليست علاقة حرب وإنما هي علاقة سلام، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل تحية أهل الجنة هي السلام وتحيتهم فيها سلام، وعدنا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الملائكة عندما يدخلون على الأسر المؤمنة اللي تدخل بالجنة أول ما يدخل عليهم يقولون سلام عليكم هذا. ولذلك احنا ننبه كثير من أخواننا الذي تركوا تحية السلام، صباح الخير مساء الخير ما له شيء، كله سلام عليكم صباح الخير سلام عليكم مساء الخير. وبعض الناس هم يحب أنه يبين حاله أنه متمدن مثلا يجيب التحية باللغة الإنجليزية أو التحية باللغة الفرنسية أو ما إلى ذلك من هذا، لأنه بعض الناس عندهم ضعف في الشخصية ولذلك هني ما بيحاولوا على أن ينطقوا باللغة العربية في هذا المجال، حتى أنه أصبحنا إحنا في بعض الاصطلاحات أصبحنا أيضا نحاول نأخذ يعني نتكلم ببعض المصطلحات غير العربية والتي هي ليست مصطلحات إسلامية في هذا المجال. لذلك نحن نقول بأنه لا بد لنا من أن نؤكد شخصيتنا الإسلامية بصنع القوة في داخلها، بأن نحاول أن ننقذ ثرواتنا التي هي تمثل حاجة العالم كله وتمثل أساس القوة، أن ننقذها من كل هؤلاء العوائل اللي سيطرت على البلاد العربية أو البلاد الإسلامية، أن ننقذهم حتى نستطيع على أنه نحرك ثرواتنا في صنع القوة بالنسبة إلينا، في حتى نستطيع أن نصنع بلادنا، وحتى نستطيع تصنيع زراعي، تصنيع صناعي وما إلى ذلك. لأن المشكلة أن ثرواتنا أصبحت تحت تصرف الغرب، هو الذي يتصرف في تسعير النفط، هو الذي يتصرف في خفض الإنتاج وفي توسعة الإنتاج على حسب مصالحه في هذا المجال. هذا إن الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نأخذ بأسباب القوة وأن نأخذ بأسباب العزة والكرامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا ما عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام عندما أريد له أن ينزل على حكم ابن زياد ويزيد، قال: لا والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد، وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وجذود طهرت ونفوس أبية وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، وذلك من خلال قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، التي فسرها الإمام جعفر الصادق عليه السلام بقوله: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. هذا هو خط الإمام الحسين عليه السلام، خط العزة والكرامة والحرية والحقوق الإنسان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.